و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعن الدائم الابدی على اعدائهم و مخالفيهم و معانديهم و منكري فضائلهم و مناقبهم و ولايتهم اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. مسألة الثاني والستين. إذا علم مقدار رأس المال ومقدار حصة العامل واختلفا في مقدار الربح الحاصل فالقول قول المالك. قال الماتن رحمة الله عليه: إذا علم مقدار رأس المال، يعني رأس المال مشترك بين العامل والمالك، وكانت حصة العامل معلومة وبالنتيجة كانت حصة المالك معلومة أيضا، واختلفا في مقدار الربح الحاصل. المالك يقول الربح 200,000 200,000، العامل يقول الربح مثلا هكذا. ليش؟ إذا علم مقدار رأس المال ومقدار حصة العامل، لماذا يدعي العامل قلة الربح؟ ليش؟ لأن المالك إذا أخذ الربح أكثر مما يعترف به العامل يأخذ من حصة العامل بالنظر العامل. مثلا إذا علم مقدار رأس المال، يعني مقدار حصة المالك 1,000,000 تومان، ومقدار حصة العامل مثلا 100,000. لا لا، مثلا هو شريك في المال بحصته، العامل يمكن أن يضيف إلى المال مقدارا من ماله المقدمة. فإذا كان الربح بنظر العامل 100,000 تومان والمالك يدعي 150,000 تومان، فبالنتيجة المالك يأخذ من حصة العامل. ليش؟ لأن حصته معلومة 1,000,000. في الواقع يأخذ منها. قال فالقول قول العامل. ليش؟ لماذا؟ لأنه أمين، لأنه أمين، قوله حجة. كما أنه لو اختلف في حصوله وعدمه، العامل يقول بعدم وجود الربح، المالك يقول بحصول الربح، كان القول قوله قول العامل لأنه أمين، وقول الأمين مقدم. ولو علم مقدار المال الموجود فعلا بيد العامل، أن المال الموجود فعلا بيد العامل 10,000,000 مثلا، واختلف في مقدار النصيب العامل من، العامل يقول حصتي من هذا المال الموجود في يدي مثلا نص، المالك يقول الثلث، واختلف في مقدار نصيب العامل من، فإن كان من جهة الاختلاف في الحصة أنها نصف أو ثلث فالقول قول المالك قطعا، فالقول قول المالك قطعا. مسألة ذات شقوق مختلفة. المراد من المسألة عند الماتن، يعني مراد الماتن من هذه المسألة، أن العامل والمالك كلاهما يتفقان أن هذا المال كله مال المضارب، ولكن يقول مثلا أشره ربح، المالك يقول مثلا نص من العشر، الواحد بالعشرين منه الربح، فالقول قول المالك. لماذا؟ لأن فالقول قول المالك قطعا. لماذا؟ لأن المال لا ندري هل ينتقل إلى العامل أو لا ينتقل، أصالة عدم الانتقال يقول لا ينتقل. أدري في حصة العامل، ولكن لا لا في لا ندري هذا المال أي مقدار من حال العامل، ولكن أصل المال معلوم، وما أضاف العامل مالا حسته كان من الربح في كل مثلا سنة، فالقول قول المالك قطعا. لماذا؟ لاستصحاب عدم انتقال المال إلى العامل. هذا الكلام مخدوش، لأن لو قلنا على مسلك السيد الخوئي بأن المال أولا ينتقل إلى المالك ثم منه إلى العامل فاستصحاب عدم الانتقال، أما إذا قلنا بمسلك الماتن فلماذا؟ كما قلنا سابقا أن السيد يدعي أن العقلاء يبنون على أن كل مال المضارب والربح منه إذا شككنا له أو للعامل للمالك لا لما بنى عليه الشيخ الأعظم من أن المعاملة من أن البيع هو التعويز الثمن والمثمن حتى يستشكل بأن السيد الماتن منكر لهذا المعنى، بل هو يدعي السيرة العقلائية. ونحن قبلنا سابقا وقلنا إذا اختلف في حصة العامل فالحق مع المالك، لأن العامل لا يستحق إلا ما يعترف به المالك، وإن كان من جهة الاختلاف في مقدار رأس المال. أما تارة الاختلاف في نصيب العامل كان من جهة الاختلاف في مقدار رأس المال، المالك يقول رأس المال 10 ملايين والعامل يقول مثلا 8 ملايين. فالقول قول المالك. لماذا؟ لأن المفروض أن تمام هذا الموجود من مال المضاربة أصلا وربحا، ومقتضى الأصل كونه بتمامه للمالك إلا ما جعله للعامل. الكبرى التي ذكرنا ونسبنا إلى صاحب العروة، فصاحب العروة فالماتن يسرح به الآن. يقول رحمة الله عليه أن العامل والمالك كلاهما يتفقان على أن المال الموجود الآن في يد العامل 10 ملايين، ولكن المالك يقول 10 ملايين 8 ملايين منها رأس المال ومليونان ربح. العامل يقول 7 ملايين رأس المال و3 ملايين الربح. قال السيد فالقول قول المالك. لماذا؟ لأن الأصل أن المال بتمامه من الرأس المال و الربح كل او في ملك المالك، يدخل في ملك المالك وينتقل من ملك المالك الى العامل بمقدار الذي انتقل المالك. المالك يقول انتقلت مثلا 20 من مليونين، العامل يقول انتقلت مثلا 30 من هذا المال. فأصالة عدم انتقال المال أكثر مما يعترف به المالك تجري وتنفي دعوى العامل. ولذا قال فأصالة عدم دفع الأزياد من مقدار كذا إلى العامل لا تثبت كون البقية الربحة. إن قلت أنت شي تقول، تقول كل هذا المال للمالك انتقل منه بالمقدار الذي انتقل، إن قلت نحن نجري الاستصحاب في أصل المقدار الذي أعطاه المالك للعامل بمقدار المضاربة، هو يقول أعطيتك 8 ملايين، العامل يقول أعطيتك 7 ملايين. فنحن نقول القول قول العامل. ليش؟ لاستصحاب عدم دفع 8 ملايين إلى العامل. قال رحمة الله عليه هذا الاستصحاب لا تجري. الإشكالين الإشكال الأول أن هذا الاستصحاب مثبت، لأن استصحاب عدم النقل 8 ملايين إلى العامل لا يثبت كون البقية ربحا، إذ اللازم العقلي مثلا الآن عدكم 100,000 تومان، أنا أقول 100,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان لي و 5,000 تومان إرث بيني وبينك. أنت تقول من 100,000 تومان 40,000 تومان لك و 60,000 تومان إرث. إذا أجريت تقول مالك 50، السيد يقول استصحاب عدم دفع المال أزيد من هذا المقدار لا تثبت كون البقية ربحا، إذ هو اللازم العقلي، لأننا علمنا إجمالا أن هذا المال ربح وأصل المال رأس المال. فإذا ثبت رأس المال كذا ثبت ربح كذا أقلم. ولذا قال لا تثبت كون البقية ربحا. مع أنها معارضة. الإشكال الثاني أنت تقول الاستصحاب تجري وتثبت كون البقية ربحا مثلا مع القصد عن الأصل المثبت. فقال الاستصحاب المعارض هو عدم حصول الربح أكثر من هذا. معارضة بأصالة عدم حصول الربح أزيد من مقدار كذا، فيبقى كون الربح تابعا للأصل إلا ما خرج. ولكن بذهني القاصر أن كلام الماتن لا يصح، والسر ذلك أن يقال العامل أمين وقول الأمين حجة، ولكن قد يستشكل كما استشكل الماتن سابقا بأن العامل أمين قول الأمين حجة إذا كان الاختلاف في الخيانة والتفريط والإتلاف، أما إذا كان الاختلاف في مقدار رأس المال فلا وجه لتقديم قول الأمين، لأن رأس المال كان كذا أو كان كذا لا ربط بأمانته. نعم هو أمين بالنسبة إلى الإتلاف التفريط والضمان، وأن العرف يرى فرقا، فعلى هذا الأساس فقد يمكن أن نستشكل لماذا جناب صاحب العرف في صدر المسألة قلت إذا علم مقدار رأس المال ومقدار حصة العامل واختلفا في مقدار الربح الحاصل لماذا قلت فالقول قول العامل؟ لماذا قلت؟ يقول لأنه أمين، يقول الأمين حجة. نقول أحسنت، لماذا لا تقول بأن القول العامل بأن قول العامل في ذيل المسألة مقدم؟ ذيل المسألة شنو؟ ذيل المسألة شنو؟ ماذا قال؟ قال لو اختلف في رأس المال، العامل يقول كان رأس المال 7 ملايين 7 ملايين والمالك يقول 8 ملايين، قال القول المالك. لماذا لا تقول القول قول العامل لأنه أمين؟ قال إذ تقديم قول الأمين إنما كان في موارد الاختلاف التفريط والإتلاف والضمان. قلت أحسنت، هل الاختلاف في صدر المسألة كان في اتلاف و تفریط و ضمان او کان فی مقدار حصول الربح. قال کان فی مقدار حصول الربح
احتمال
کذب. لا ادری ولیکن لا اتلاف لا تفریط. اشتباه اموش اشتباه الخطا الخطا
ممكن سود بیشتر بود باشه ولی داره دروغ
الخطا
قایم کردیم
الخطا الخطا. الامین قال صاحب العروه سلام علیکم قال صاحب العروه رحمت الله علیه نحن نقول في المقام ثلاث مسالك تارة يدعى أن الاختلاف في المضاربة في أي نوع من الاختلافات والنزاعات فالمقدم قول العامل لأنه أمين. هذا المسلك باطل. المسلك الثاني نقول بأن العقول قول العامل نقول إن القول قول العامل إذا كان النزاع بين الطرفين في الضمان في التفريط في الإتلاف. وثالثة المسلك الثالث نقول إذا كان الاختلاف رجع إلى فعل العامل وما بيد العامل بحيث كان العامل فيه دخيلا في تحصيله دخيلا فالقول قول العامل. وأخرى لا يكون الاختلاف منشأه العامل بل النزاع في أن مقدار المدفوع إلى العامل كم. هذا لا ربط بعمل العامل. السيد الماتن يقول أنا ملتزم بالمسلك الثالث يعني أنا أقول بتقدم قول العامل لأنه أمين في كل ما إذا رجع أمره إلى العامل. النزاع في أن الربح حصل أو لم يحصل، في أن الربح كذا أو كذا، كان أمره بيد العامل لا بيد المالك. لماذا؟ رحمة الله عليه قال لأنه أعرف بنيته. لماذا قال القول قول العامل؟ قال لأنه أعرف بنيته في المسائل السابقة. الربح الحاصل كم؟ العامل أعرف كم عملا وقوله أمين مقدم. وبعض المحشين اعترض على المالك قال لا فرق عرفا في تقديم قول العامل بين المقامين، يعني يقول نحن لابد أن نقول و تقدم قول العامل اما فی خصوص موارد دعوى الضمان و اتلاف و تفرید او قلنا به تقدیم قول العامل مطلقا، اما المسلک الثالث خلاف العرف جدا، و على ما ذکرنا و اوضحنا علم انما معترضه على الماتن و ملتزم بهی من عدم الفرق هو خلاف الواقع قطعا، لان العرف يفصل يرى فرقا بين دعوى حصول الربح كذا و بين دعوى مقدار المدفوع اليك كذا، والحق مع الماتن كما ذكرنا. و في السيرة العقلائية أن يمكن أن نناقش أصل الفقه مخصوصا في بعض المسائل يسير من باب أكل الميتة. نحن لا نقول بأن المسألة واضحة مسلمة، لأنه أعرف بنيته استشكلنا فيها، لأنه استشكلنا فيما قيل من جريان قاعدة من ملك، ولكن قلنا في الارتكاز العقلائي أن الاختلاف في موارد الربح القول قول مالك أو عامل، معذرت. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ثم قال رحمة الله عليه مسائل. الأولى مسألة مهمة جارية دقيقة، إذا كان عنده مال المضاربة فمات، فإن علم بعينه فلا إشكال. إذا كان عنده مال المضاربة، العامل عنده مال المضاربة فمات، فإن علم عين المال فهو يرد إلى صاحبه فلا إشكال، لأنه مال الغير كان في أمواله. وإلا فإن علم بوجوده في التركة الموجودة من غير تعيين فكذلك. نحن نعلم بأن مالا معينا من التركة ملك للغير المضارب، ولكن لا يشخص لا يميز، فكذلك يعني فلا إشكال، ويكون المالك شريكا مع الورثة بالنسبة إليه. قد يعترض على الماتن بأن الشركة في المقام غير تامة غير صحيحة. ليش؟ لماذا؟ قالوا إن الشركة تارة توجد بالعقد وأخرى بالقهر والغير الاختيار. الشركة العقدية الشركة القهرية. الشركة العقدية في فالمقام قطعا باطل، باطلته، لأنه لم ينعقد عقد بين العامل والمالك المضار. فما توهم من الشركة هو الشركة القهرية. الشركة القهرية إنما تحصل في مقامين، في مقامين. المقام الأول إذا كان مال من جنس واحد من أحد مع مال من جنس واحد مع الآخر صار ممتزجا وصار مالا واحدا، كما امتزج كيلو من الحليب من زيد مع كيلو مع الحليب من الحليب مع من عمرو، فهذا الحليب يسير مالا لهما بالشرك، وأخرى كان المال من جنسين ولكن بالامتزاج صار مال واحدا عرفا، مالا واحدا عرفا. مثل مقدار من سكر مع مقدار من الحليب امتزج وصار حليبا حلوا واحدا، هذا موجب للشركة. لأن المال مثلا هدر تلف، هذا مال آخر. يمكن أن يناقش في بعض المصادر، فنحن لسنا بسدد بيان المصادر، نحن فعلا بسد بيان الكبرى الكلية. والكبرى الثانية لا تنطبق على المقام قطعا، لأن المال المملوك للمالك المضارب مثلا اسكناس أوراق نقدية أو مثلا الدراهم الدنانير أو الألبسة مثلا، كلها أجناس مختلفة متعددة، أموال متعددة، ولكن لا تتميز. مثل موبايل مني وموبايل منك، من شركة واحدة، صنع واحد، كيفية واحدة، لا يشخص، لا يعلم، لا يحرص، لا يقال نحن كنا شريكين، صرنا شريكين في موبايلين، نصف موبايلك من موبايلك مني في مقابل نصف موبايلي لك، بل واحد من الموبايلين مني وواحد منهما لك، ولكن لا يشخص، لا يميز. قد يقال هذا مقام القرعة، لو صلح فلا بأس. مع عدم التصالح، السيد الخوئي رحمة الله عليه قال القرعة لكل أمر مشكل. الشركة لماذا؟ قد يوجه كلام الماتن من قبل بعض المحشين من أن مراده من الشركة ليست شركة اصطلاحية، بل هو شركة عرفية، مثلا يقولون هذه الفروش نحن مع الزيت مثلا كانوا شريكين، كانوا مثلا كنا شريكين، خمسة من الفروش لي خمسة من الفروش منهم. هذا هو نحن لابد أن نتكلم في جهات. الجهة الأولى، هل لهذا الاختلاف ثمرة أولى؟ يعني صار سببا للشركة وغير شركة، هل لها ثمرة أولى؟ الجهة الثانية، مقتضى القاعدة الأولية والعامة ماذا؟ الجهة الثالثة، مقتضى الروايات الخاصة والنصوص الخاصة ماذا؟ قد يقال مثلا في المقام حصلت الشركة لا للقاعدة الأولية بل للروايات للنصوص، فلا بد أن نلاحظ النصوص الواردة حتى نرى أنها هل تدل على خلاف القاعدة الأولية أو لا تدل على خلاف القاعدة الأولية. فللكلام تتمة إن شاء الله قدا بشرط الحياة والتوفيق، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.